نعم عنوان وطن يبقى فينا عزم وأمل فينا نرسم أمانينا وإحنا لها في الهمة والإصرار والأحلام بيدينا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنج مثله القبائل. يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة لقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاه. يا رب صل على الذي رد الحياة إلى الحياة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، بياكم وجعل جنة مسوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان إبداع منتظر. إبداع منتظر، الله أسأل أن يجعل عملنا صالحة والوجه الكريم خالصة ولا يجعل لأحد من خلقه فيه شيئا، وأن يرزقنا الصدق والتوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. طبعا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المعلم الأول وهو المربي الأول صلوات ربي وتسليماته عليه. علم أصحابه وعلم المسلمين ما نزل إليه من ربهم وما يحتاجون إليه. كانت القضية التعليمية قضية عظيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لها مكانة كبيرة عند المسلمين وعند الصحابة، وظهر أثر هذه القضية القضية التعليمية حتى على الأجيال. ولما ضعفت القضية التعليمية مع مرور الأيام ومع مرور الأعوام بضعف المعلمين وطرق التدريس وكسل الطلاب وعدم إقبالهم على العملية التعليمية، قلت العملية وضعفت العملية التعليمية ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك ما أحوجنا أن نتلمس كيف كان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، كيف يكون أسلوب التعليم، ما هو دور أولياء الأمور ولي الأمر، دور المعلم، دور الطالب، دور الشاب، دور الفتاة، كل فرد من أفراد المجتمع في إصلاح هذه العملية التعليمية. وحلقة النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى استكمال لما بدأناه ولما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، ونحن على مشارف عام دراسي جديد. غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى هيبدأ العام الدراسي الجديد، أظن يمكن في شتى وفي كل المدارس على مستوى مصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عام عز ونص، وأن يوفق جميع طلاب وطالبات المسلمين والمسلمات، وأن يجري الحق على قلوبهم وألسنتهم، وأن يرزقهم الصدق والتوفيق والسداد والتميز دائما وأبدا، إنه على كل شيء قدير. محتاجين نتكلم عن أهمية العملية التعليمية وكيفية الإصلاح من العملية التعليمية في مصر ودور أولياء الأمور. دي نقطة في غاية الأهمية، هنركز حديثنا النهاردة عن دور أولياء الأمور في إصلاح العملية التعليمية مع أحبابنا ضيوف الحاضرين معي في هذا اللقاء. أرحب بداية بأستاذنا الحبيب الغالي، مدرب معتمد ومعد ومؤلف مناهج تربوية، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها أينما حل وحيث مرتحل، حبيبنا الغالي أستاذنا الفاضل الأستاذ محمد سيف الدين. أستاذ محمد حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنكم وينفع بكم. أيضا أرحب بأخي وحبيبي الغالي، أيضا معد ومدرب وخبير أيضا في عملية التربوية التعليمية، حبيبنا الغالي الأستاذ حسين محمد. أستاذ حسين حياكم الله وبياكم، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينفع بكم. وما شاء الله يعني قاموا بتدريب العديد من الطلاب والطالبات، أسأل الله أن ينفع بهم البلاد والعباد، اللهم آمين. النهاردة بنتكلم عن إبداع منتظر، وليه اخترنا عنوان الحلقة إبداع منتظر؟ عايزين نقول نطلق يعني نخلي هذه العبارة شعار لكل طالب لكل طالبة مقبلون على العملية التعليمية، سواء كان في مختلف المراحل الدراسية، سواء كان في الابتدائية الإعدادية الثانوية حتى في مرحلة الجامعات. عايزين نرفع شعار إبداع منتظر هذا العام الدراسي الجديد، نرفع شعار إبداع منتظر، نريد أن نرى إبداع أستاذ محمد من الطلاب والطالبات. في الأول عاوزين نبين أهمية العملية التعليمية في مصر وفي العالم العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضرتك مرة ثانية. يعني زي ما حضرتك تفضلت في الأول، هي العملية التعليمية أو التعليم بشكل عام من أول يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل وأول آيات نزلت من القرآن اقرأ. وبلا شك يعني التعليم هو سلاح لكل أمة، لكل مستقبل، لكل شاب. هو في الآخر خالص التعليم هو اللي بيظهر مستقبل الأمة وبيبين مدى قوتها. بدون تعليم ناضج ومبدع وباهر، أو في الآخر خالص يعني أمة ضعيفة. التعليم هو الأساس، هو التعليم هو اللي بيبين مدى قوة أي أمة. دلوقتي لما بنيجي نقول حرب او حاجه، مش الحرب كلها مش بشكل يعني دبابات، اكتر ما فيها فكره الحرب التقنيه او الحرب التعليميه. فبلا شك احنا يعني امه تقرا، فكيف نكون امه تقرا ولا تقرا؟ يعني فده حاجه مش منطقيه خالص. فكانت الفكره يلا تعالوا نعمل صحوه في التعليم بشكل ابداعي. ليه بشكل ابداعي؟ لان اي حاجه تقليديه مش هتسيب اثر، مش هتسيب نفع ولا هتسيب اي تاثير على مدى بعيد. فكره لما تكون الحاجه بشكل مبدع ومبتكر بنقدر نسيب فيها اثر بشكل عالي جدا.
جميل يا استاذ محمد، ربنا يبارك فيك وينفع بيك يا رب. طيب بعد هذه الكلمات الاستماعيه يا استاذ حسين من استاذ محمد سيف الدين عن اهميه العمليه التعليميه واثرها في مستقبل اولادنا من الشباب والفتيات، ازاي نؤصل هذا المعنى؟ ازاي نؤصل هذه الكلمات عند كتير من الشباب دلوقتي في زماننا؟
هو التأصيل بداية، يعني أنا بداية طبعا سعيد إن أنا موجود مع حضرتك النهارده ومع مستر محمد، ربنا يبارك فيكم. التأصيل هو سماوي ورباني. الله سبحانه وتعالى، يعني أكمل كلامي مع مستر محمد، إن ربنا سبحانه وتعالى لما أمر وأول آيات نزلت
اقرأ
على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ خمس آيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. لأهميتها ولحاجة الناس إلى العلم، فالاكتشافات تحتاج إلى علم، والأفكار والإبداع يحتاج إلى علم، والتطوير في المجتمعات يحتاج إلى علم. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه بزيادة العلم، وقل رب زدني علما. لذلك منزلة طالب العلم عند رب العالمين سبحانه وتعالى وفي دنيا الناس وفي الآخرة منزلة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. تخيل، بالعلم تصل الى الله، بالعلم تصل الى الابداع والافكار والمهارات، تصل الى حيث تريد بالعلم وليس بالجهل. العلم الذي ينتشر في المجتمعات بها يرتقي، العلم الذي ينتشر في المجتمعات بها تتقدم. لذلك كثير من الدول وصلت الى يعني شتى بقاع الأرض بالعلم، وأصبح العالم كله قرية صغيرة بالعلم. فالعلم له أهمية حثيثة جدا، مش الشباب بس عشان هو طالب في مدرسة أو في جامعة، لا، العلم مطلوب لدى الأفراد مجتمعيا وتربويا وإنسانيا وعالميا. بالعلم نصل إلى ما نريد.
احسنت استاذ، تفضل. نفع الله بكم بيد والعباد. طيب بالنسبه لبناء المستقبل يا استاذ محمد، هل بناء مستقبل الاولاد والشباب دلوقتي في واقعنا بيكون من خلال التعليم المدرسي اللي احنا بنشوفه دلوقتي في واقعنا المعاصر، ام من خلال المهارات؟
يعني احييك على السؤال جدا، ربنا يكرمك. بص، هو كان في حاجه اسمها المنتدى الاقتصادي العالمي في 2017 عملوا تقرير، كان التقرير ده مثير جدا، اثبتوا فيها ان حوالي 75% من طلاب المرحله الابتدائيه اللي موجودين في العالم، او اكتر كمان من 70%، هيشتغلوا في وظائف لم تخلق بعد. يعني ايه وظائف لم تخلق بعد؟ يعني هم دلوقتي في المرحله الابتدائيه، كمان 15 20 سنه لما يجوا يشتغلوا في وظائف، الوظيفه دي حتى الان ملهاش اسم، يعني حتى الان لسه مش موجوده. مثال، احنا لو جينا دلوقتي قلنا لحد من 10 15 سنه انك هتشتغل في المستقبل مثلا مسوق الكتروني على السوشيال ميديا، الوظيفه دي من 15 20 سنه ما كانتش مستحدثه، ما كانش حد يعرف. فكان المنتدى بيتكلم، طب دلوقتي احنا اولادنا اللي في المرحله الابتدائيه لما يجوا يشتغلوا هيشتغلوا ازاي في وظيفه احنا مش عارفينها؟ هم دلوقتي بيدرسوا ابتدائي واعدادي وثانويه وجامعه، المهارات المدرسيه اللي حضرتك او المعلومات المدرسيه اللي بيدرسوها في الجامعه والكليات لن تؤهلهم للوظائف، ما احنا اصلا مش عارفين شكل الوظائف. فطلعوا الى ايه؟ طلعوا اللي حضرتك اتفضلت عليه، ليه؟ المهارات. احنا محتاجين ندربهم على مجموعه من المهارات الحياتيه بشكل دقيق جدا، هتساعده ان يعرف ينجح ويتميز ويبدع في ايا كانت الوظيفه بتاعته. يعني هو بعد ما يخلص دراسته الجامعيه ويبدا يلاقي ان شايف تطور التكنولوجيا سريع جدا، يعني دلوقتي مش هقول لحضرتك من ده كل سنه. فهم قالوا ايه؟ من ضمن المهارات دي على راسها الابداع، وعلى رأسها الجزء التقني، وعلى رأسها الذكاء العاطفي ومهارات التواصل والقيادة. فقالوا احنا ندرب الطلاب على هذه المهارات اللي هتنفعهم يقدروا يشتغلوا في وظائف احنا لسه حتى الان مش عارفينها. فضروري جدا الجمع ما بين الجزء المدرسي والجزء الحياتي. لو انا اعتمدت بس على الجزء المدرسي انا كده هطلع طالب في المستقبل مش هيعرف ينجح مهنيا، هيبقى شغال في وظيفه جديده المجتمع محتاجها بس هو ما اتدربش عليها.
جميل. اذا المستقبل حاليا مرتبط بقيمه الابداع والابتكار
جدا،
وعشان كده احنا خلينا حتى نعمل حلقه النهارده مع مشارف عام دراسه جديد ابداع منتظر.
ابداع منتظر
ايه هو بقى الابداع او معنى الابداع؟ الكلمه اللي دايما بنسمعها على طول.
كلمه شائعه جدا. بص خليني اقول لك تعريف كده بسيط جدا يعني بحيث ان احنا كلنا نحفظه ونفهمه. الابداع هو ان ترى ما لا يراه الاخرون. عينك بتشوف حاجه غيرك ما شافهاش، وفي بعض الناس كمان سموها عمليه الاتيان بشيء جديد ومفيد. يعني مش بس تجيب حاجه جديده، لا وتكون حاجه مفيده. يعني مش يبقى اسمك انك ابدعت كده وجبت حاجه جديده بس هي ما فادتناش في حاجه. يعني يكون طبعا بين قوسين كمان تكون اخلاقيه، يعني يكون احنا كمان كمجتمع اسلامي ان هي تكون مفيده لينا بشكل اخلاقي، ما تكونش جبت حاجه ابداعيه جدا بس في الاخر خالص غير اخلاقيه. طيب لو انت حضرتك عايز تربط مفهوم الابداع ده على البيئه التعليميه، ان اكون مدرس مبدع جدا، ان اكون مدير مدرسه مبدع، بوفر بيئه تعليميه مبدعه، ان اكون طالب بعرف اذاكر بطريقه مبدعه، بعرف اذاكر واجمع الماده والخصها بشكل مبدع، اكون ولي امر بعرف احتوي اولادي وبعرف اوفر لهم بيئه تعليميه بشكل مبدع. بدون الابداع كخانه اساسيه او كماده اساسيه في العمليه التعليميه يعني حضرتك كل نتيجه
هتلاقيها. ويمكن ده اللي بنشوفه دلوقتي يمكن على السوشيال ميديا حتى على الفيسبوك وغيره، ان في اغلب المدرسين بيبقوا ما شاء الله مبدعين في الشرح في شرح الماده نفسها.
اللي بيختلف بيظهر يعني. وكل اللي بيستخدم الطرق القديمه ما حدش بيشوفه.
لكن اظن استاذ عمر يمكن من فتره، استاذ عمر حبيبي ربنا يبارك فيه ويحفظه، رجعت استضفت حتى في قناه الرحمه كان احد المعلمين في ماده التاريخ اظن، كان بيمثل الطلاب بيجي بزي مثلا كزي العثمانيين او كده وبيمثلهم، فده ابداع
طبعا.
هذا ما نريد في
عمليه التعليم مع الطلبه جدا.
نعم تمام. طيب عاوزين برضو نتكلم في نقطه غايه اهميه، ازاي نفعل هذا الابداع يعني في عمليه تعليميه. بس ما نرجع لحبيبنا الغالي استاذ حسين، احنا اتكلمنا كده قلنا استاذ حسين ان المستقبل بناء المستقبل دلوقتي حاليا مرتبط بقيمه الابداع والابتكار عند كتير من الشباب. تمام. طيب ازاي بقى نستثمر هذا الابداع عند كتير من الشباب؟
دي النقطه المهمه جدا، ان انا عندي حاجه الابداع طيب، ودي حاجه مهمه جدا، ودي مهارات داخل كل انسان ربنا سبحانه وتعالى وهبها له وخلقه بيها. طب اعمل ايه؟ استثمار. ودايما كلمه الاستثمار دايما لما بنسمعها بنروح ان هو استثمار مادي بس، لا احنا هنا بقى في العمليه التعليميه لازم نقول ان الاستثمار في الابداع ان انا هستثمر في ابني ماديات تصنع مستقبله، ومنها تصنع مستقبل الأسرة بكاملة، والأسرة كلها تصنع مستقبل المجتمع، والمجتمع يصنع مستقبل الدولة، والدولة مستقبل الدول كلها. فأنا لما استثمر في ابني ماديا إن أنا أصرف عليه سواء في المرحلة التعليمية أو في كورسات أو في حاجة، فيخرج بمهارات مبدعة وبأفكار مبدعة زي ما احنا بنشوف كده بعض الناس وبعض النماذج اللي موجودة دلوقتي في على الساحة وعلى السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب. في ناس ما شاء الله شباب صغير وصل لدرجة الإبداع والاستثمار في نفسه وأسرته استثمرت فيه بشكل كبير جدا. وصل يعني الناس اللي عملت قنوات يوتيوب وحطوا أفكار واشتغلوا عليها أهو استثمار، وجاب لهم مادة بعد كده، فتح لهم باب للمستقبل بعد كده مادي، ولكن هو استثمر إيه؟ استثمر الإبداع والأفكار اللي عنده. عشان كده هتلاقي ان العمليات التعليميه كثير من المدارس بيستغل دي في الطلبه، وبعض الاكاديميات بتستخدم ده مع الطلبه ان هو يشتغل على نقاط القوه بتاعته على نقاط المهارات والافكار والابداع اللي جواه فيخرجها، فتقوم تشوف حاجه مبدعه جدا. يعني انا لمسنا ده مع بعض الشباب، خرجنا منهم بافكار اولياء الامور نفسهم الاب والام انبهروا جدا ان ابني يطلع بالمستوى ده، ان ابني يطلع بالفيديو ده، ان ابني يطلع بالفكره دي. فالاستثمار ليس مادي فقط، ولكن انا لما استثمر في مستقبل ابني انا بستثمر في مستقبلي انا ومستقبل الاسره كلها، لذلك هيرجع بعائد مادي وعائد تربوي ونفسي على الاسره وعلى الجميع ان الشاب ده صاحب محتوى هادف وفكره هادفه.
تمام. نيجي بقى ازاي نفعل يا استاذ محمد يعني هذا الابداع في في العملية التعليمية الحالية على واقعنا.
انا يعني قبل بس النقطة دي عايز اشكر الاستاذ حسين، قال حاجة كده فكرتني جات لي استشارة ولي امر بتقول ايه بقى. انا ابني تعبني جدا وبصرف عليه في كل الدروس اللي هو محتاجها. خدت بالك هي مركزة على ايه؟ على الجزء المادي في الاستثمار ايه؟ صح. على المواد الدروس يعني عربي يدرس كل المواد. طيب طب والمواد الحياتية؟ يعني هي بتشتكي منه مش كطالب مدرسي، هي بتشتكي منه كابن فعال يعني اجتماعيا، عنده مشاكل في الثقه، عنده مشاكل في التواصل، عنده مشاكل في المهارات الحياتيه. فقلت لها طب نسبه قد ايه القرش؟ يعني انت بتدفعي 10 جنيه مثلا، بتدفعي 10 جنيه نسبتها قد ايه في الدروس ونسبتها قد ايه في المهارات الحياتيه؟ لا زيرو. فهي معتمده اعتماد كامل بس على المهارات المدرسيه. مره ثانيه في كورس تاكيدا برضو على كلام استاذ حسين، فكنا منزلين الانجازات بتاعه الاولاد وكده، فجت ولي امر قالت لي ده ابني؟ لا ما هو ده مش ابني، ما انا عارفاه، فمستحيل يكون هو ده اللي عامل الكلام ده. ففعلا لما يبدا ولي الامر يستثمر على الجزء بتاع الابداعي اللي هو الجزء الحياتي المهم جدا، مش كل حاجه مدرسه مدرسه مدرسه، بيظهر جدا. خليني ارجع لسؤال حضرتك، السؤال ازاي بقى احنا هنعملها او نوظف الابداع في العمليه التعليميه؟ انا اظن ان منظومه العمليه التعليميه هي زي مستطيل او مربع، المعلم، الطالب، ولي الامر، الاداره المدرسيه، وفي النص المنهج. يعني بدون واحده من دول هتقع هتلاقي العمليه كلها باظت. فمثلا يعني حضرتك تحب مثلا نبدا بالمعلم مثلا، يعني المعلم هو راس العمليه التعليميه. اظن حضرتك وانا واستاذ حسين كل حد فينا فاكر مدرس كان عالق في ذهننا من واحنا صغيرين. ليه؟ هتلاقي كان طريقته مختلفه، اسلوبه، نبرة صوته، وسائله، حاجة كان بيعملها، بخلاف معلمين كتير جدا نسيناه. الفرق اللي خلانا نفتكر ده وننسى ده هو كان بيعمل حاجة جديدة. بيعمل حاجة جديدة دي معناه ان هو كان مبدع. يعني لو رجعنا لتعريف الإبداع، أن تأتي بشيء جديد ومفيد. فأنا أظن أنا كمعلم لازم أفعل الذكاءات المتعددة. يعني إيه الذكاءات المتعددة؟ باختصار شديد عشان وقت الحلقة. الذكاءات المتعددة في حد اسمه جاردنر سنة 1983 عمل كتاب اسمه أطر العقل. قال فيه ان في 7 ذكاءات، شويه خلاهم 8 شويه خلاهم 9. ايه هي الذكاءات؟ ذكاء لغوي، ذكاء منطقي، ذكاء اجتماعي، ذكاء ذاتي، ذكاء طبيعي، ذكاء ايقاعي، ذكاء بصري، ذكاء حركي، واضاف في الاخر خالص الذكاء الروحي. هو بيقول ان الذكاءات دي لازم او مش لازم، هي موجوده عند كل الطلاب، موجوده عند كل البشر. كل طالب عندك في الفصل انت محتاج تخاطب الذكاء بتاعه. يعني هو ذكاؤه لغوي، بيتكلم كتير، بيسال كتير، بالبلد بيرغي كتير. فانت طبيعي انك محتاج توظف ده في السيشن بتاعتك والحصه بتاعتك، انك تشغله معاك.
اذا نحذف بقى من قاموس قاموسنا مصطلح طالب غبي.
طبعا طبعا
منتشر على لسان كتير من
على فكره. احسنت فعلا، جزاكم الله خير. هو جاردن قال نفس بالظبط كده، قال لا يجوز ان احنا نحكم على الطلبه ان هم اغبياء علشان في حته معينه واقعه منهم. هو عنده ذكاء كتيره جدا، يعني هو جاب بالظبط نفس اللفظ اللي حضرتك جبته ما شاء الله. فنرجع بقى تاني، انا كمعلم اخد بالي ان كل الطلبه اللي عندي دول انماط مختلفه، ذكاءات مختلفه. فبلاش فكره السبوره وان اقول الدرس مره واحده وخلاص. أيوة. يعني انا اشتغلت حوالي 4 سنين او 5 سنين في مجال التدريس في جميع انواع المدارس، ناشونال وانترناشونال وخاصه. فكان اكتر حاجه كانت بتفرق معايا فيها هي تنويع الاستراتيجيه جوه الفصل. شويه اشتغل ذكاء بصري، شويه اشتغل ذكاء حركي، شويه اشتغل ذكاء لغوي، شويه منطقي. يعني اذكر، انا مش عايز اطول على حضرتك، بس هي من ضمن الاستراتيجيات حاجه بسيطه جدا بس بتقلب الحصه، بتقلب الحصه جدا. يعني انا اذكر مره ان انا كنت ممكن ادخل الفصل السلام عليكم، وبعد كده واحد داخل كاتب التدريبات بتاعت الدرس. يا مستر حضرتك ما شرحتش الدرس. لا طب ماشي، نكتب الاسئله نقراها كويس جدا، وبعد كده نعمل ايه؟ نفتح كتاب المدرسه كل اتنين مع بعض، يمسك القلم والرصاص ويدور على اجابه السؤال ده في الكتاب. انا لسه ما شرحتش خالص. هما بيعمل ايه؟ متى ولد فلان فلان؟ موجود اهي في الكتاب. يبص على السؤال ويعمل ويبص على السؤال، خلص خدت مننا 10 دقايق اقرا انا الدرس وزنه. الطالب هنا حصل له تهيئه، حصل له تمهيد للدرس. انا كمعلم ما عدتش ازعق، ما عدتش ارهق صوتي، واقرا وقوم واقعد اعيد الدرس. الموضوع كان هادي جدا، هم هيئوا الدرس وبشكل لعبه جدا. سيشن تاني مثلا ممكن اعمل مسابقه، مين يطلع لي السؤال اللي بيجاوب كذا وهكذا.
تمام.
فالذكاءات لما بتتوظف في الحصه بشكل متدرج
بيطلع نتائج ممتعه جدا.
طيب استاذ محمد، احنا خلينا برضه نتكلم بكل وضوح وكل صراحه، احنا على ارض الواقع، احنا في مصر، عشان بس المشاهدين برضه ما يقولوش انتوا بتتكلموا في جانب ودنيا والواقع في جانب اخر خالص. وممكن احد المعلمين برضه بيشوفنا دلوقتي، ممكن معلم او معلمه يقولوا طيب احنا عاوزين نبدع فعلا بس مفيش امكانيات.
أيوة.
وكلنا عارفين الامكانيات الموجوده، في ضعف الامكانيات، ازاي نفعل هذا الابداع مع ضعف الامكانيات؟
صحيح، ربنا يكرمك يا رب. بص، هو اجمل ميزه في الذكاءات المتعدده ان هي لا تحتاج الي وسيله. انا لما بروح ادرب مدرسين في مدرسه، بعد ما بخلص اليوم التدريبي بقول لهم هل حد شاف معايا اي وسيله؟ هل حد شاف معايا جايب اي العاب او اي حاجه؟ التدريب تم بالكامل باستخدام الكتاب المدرسي بس. الكتاب المدرسي مهما كان ضعيف قوي انت هتقدر تستغله بشكل واسع جدا بالذكاءات المتعدده. خليني عشان وقتنا ممكن اخد مثال بسيط على كل ذكاء، وليكن مثلا الذكاء اللغوي. انا عندي في الفصل حاجه اسمها دوره استيعاب الطالب. يعني ايه دوره استيعاب الطالب؟ القانون باختصار شديد جدا عمر الطفل زائد او ناقص دقيقه. يعني لو الطلبة عندي 10 سنين فهبقى فاهم ان 10 سنين 9 9 10 9 دقايق 10 دقايق 11 دقيقة وهيسرح. انا لو معلم مش واخد بالي هكمل شرح والطالب ايه اللي هيحصل؟ سرح مني. فيجي بعد شوية فاكرين لما قلت كذا؟ لا مش فاكرين. فخلي بالي بقى ان انا ممكن اوظف الذكاءات المتعددة بالطريقة دي. فاجي مثلا انا عارف ان كل 10 دقايق او كل 12 دقيقة عشان مراعاة الفروق الفردية في الانتباه اعمل معاهم نشاط، وليكن مع الذكاء اللغوي، فاجي مثلا احنا جوه الكتاب، يعني مش هحكي لهم نكته، مش هحكي لهم طرفه، مش خالص، جوه كتاب المدرسه، بنشرح درس اسمه الرياضه، فائده الرياضه، مثلا، يلا كل حد ماسك قلمه يحط خط تحت كل الكلمات الاخيره تيجي مربوطه. في دقيقه، الحصه بتاعت 45 دقيقه، عشان برضو بعض المعلمين ما يجيش يقول يا مستر الحصه ضيقه وعندنا منهج وعندنا التزامات وميد ترم، لا انت دقيقه، حط خط تحت كل الكلمات الاخيره تيجي مربوطه، واكتر واحد هيجيب عدد كلمات هياخد البونبونيه دي. او درجه او اي حاجه. فتلاقي طلبه مسكوا القلم وبسرعه مين يدوروا على كذا. انا هنا عملت ايه؟ فصلت دماغه جوه الكتاب. تمام؟ انت بقى خد الطريقه دي وعدي. يعني انا احيانا كنت بعمل الف فصلي، النهارده مثلا استخدمت اخرتي مربوطه، بكره اولها الف ولام، بعده لام شمسيه، بعده قبلها حرف جر، بعده فيها نقط، بعده الذكاء اللغوي بحر واسع جدا. طيب انا الطلبه اللي عندي، احنا زي ما اتفقنا يا استاذنا ان الطلبه ذكاءاتهم مختلفه. لو انا قعدت كل يوم اشتغل ذكاء لغوي بدايه الطلبه هيملوا. طبعا انا ما بحبش الذكاء اللغوي، فنستخدم مثلا ذكاء منطقي. ذكاء منطقي، فاجي اقول لهم مثلا مين يجيب مثلا، كنت احيانا بعملها مثلا درس مثلا عن الرياضه مثلا، فاقول لهم مثلا كلمه الرياضه هتقولي اكبر عدد ممكن من الاسئله اللي اجابتها كلمه الرياضه. مفتوحه ومسابقه وتنافس، ده امتى؟ وقت ما احس ان الطلبه هتفصل، او اجيب لهم اسئله وهم يدوروا على اجابه او يعملوا وهكذا.
صحيح.
تمام. خليني مثلا اخد في الذكاء الذاتي مثلا. الذكاء الذاتي ليه فيه تجربه ممتعه جدا. يعني الذكاء الذاتي معناه ايه؟ ان الطالب افهمه ازاي يعرف نفسه ونقاط قوته ونقاط ضعفه. ويكون فاهم نفسه كويس جدا. حضرتك عارف في السيره النبويه الشريفه ساعه لما المسلمين هاجروا الحبشه؟ القصه المشهوره، النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين هاجروا الحبشه فان هناك ملك لا يظلم عنده احد، وراحوا وبعثوا سيدنا عمرو بن العاص، القصه المشهوره. فانا كنت في فقره مكتوب الفقره ان المسلمين هاجروا كذا 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 كذا، ولغايه لما النجاشي سمع من الطرفين وسيدنا جعفر طلع وهكذا. حضرتك متخيل ايه الاسئله اللي ممكن نسالها على الطلبه على الفقره دي؟ مين اللي راح؟ لماذا ذهب المسلمون؟ صح؟ هل عاد المسلمون؟ ماذا كان؟ وهكذا اسئله معروفه. انا كتبت لهم ايه؟ ماذا تفعل لو كنت مكان النجاشي؟ فهنا الطالب بيحس ان هو بيدخل جوه الدرس. ماذا تفعل لو كنت مكان سيدنا عمرو بن العاص؟ كنت هتقول ايه؟ ايه الحجج اللي كنت هتقدر تقنع بيها النجاشي عشان يرجع المسلمين؟ هو هنا بيفكر بدماغ ثانيه. حضرتك فاهم؟ هو كده فهم الدرس.
بعيد عن الاسلوب التقليدي المعروف.
فهم الدرس وهضمه وبدا يحلله. مثلا مره سؤال، ايه الحجج او الادله اللي كنت تقدر تقولها علشان تقنع النجاشي بعدم؟ بيبدا يخش. طب ايه شعور المسلمين اللي قاعدين بيتفرجوا على المناظره؟ كانوا حاسين بايه وقتها؟ الاسئله دي كلها اجابتها مش في الفقر. فده الذكاء الذاتي. الذكاء الاجتماعي بخليه يشتغل مع زميله. يعني مش عايز اطول، بس هو الخلاصه الذكاءات لما بتتعمل صح بتنقل فصل نقله واحده. يعني انا دايما اقول لهم مثلا حل ده مع زميلك، فلاقي الطالب بيخبي، انت بتخبي ليه؟ هو مش متعود على ده.
نعم.
وهكذا بقى، يعني كل ذكاء من الذكاءات ليه بحر كبير جدا ممكن نبقى.
وهذا هو الابداع الذي ننتظره، هذا هو الابداع الذي ننتظره. استاذ حسين، هل لك تعقيب ان شاء الله على كيف نفعل يعني الابداع على ارض الواقع مع ضعف الامكانيات؟
نعم. زي ما قلت لحضرتك من شويه، الاستثمار. وانا عايز اوجه رساله لثلاثه.
تمام.
اولهم ولي الامر. ثانيهم المعلم. اخرهم الحبيب الغالي
الطالب.
طالب العلم.
نعم.
تمام. ولي الامر، اذكر ان كان في رئيس جامعه الخرطوم كان عامل مؤتمر كبير للاباء واولياء الامور. فقال لهم كلمه جميله جدا. قال ابنوا في ابنائكم ولا تبنوا لهم. ابنوا في ابنائكم ولا تبنوا لهم. واستثمروا فيهم ولا تستثمروا لاجلهم. ابنوا في ابنائكم يعني انتوا عقارات،
القدرات. نعم. والابداعات.
عقارات.
نعم.
واموال وسيارات وبيوت، كل ده موجود، ولكن استثمر في ابنك، ابني فيه هو القيمه العلميه، خلي عنده علم هادف، خلي عنده طموح، خلي عنده افكار، خلي عنده مستقبل، لان مستقبله هو مستقبل البيت كله، ومستقبل الاسره، مستقبل المجتمع، مستقبل القريه، مستقبل المدينه. نعم. كلها. لما يكون في طبيب في قريه بيفرق جدا. لما بيكون في مهندس في موقع ويكون المهندس ده متقن محترف بيفرق جدا. فاستثمروا في ابنائكم
ولا تستثمروا
وابنوا فيهم ولا تبنوا
لهم.
فولي الامر لازم يفهم دي كويس جدا، ان الاموال طائله، ولكن ابنيها في ابنك. هتحقق منه مستقبل ناجح هيعود على مستقبلك انت.
جميل.
ولي المعلم زي ما ذكر مستر محمد من شوية، ان المعلم ذا الاثر اللي بيترك اثر في نفوس ابنائه،
بيترك اثرا. نعم.
على مدار السنوات. يعني انا اذكر ان كان في معلم في ابتدائي وفي اعدادي،
صحيح.
انا حتى الان اذكره بالخير والله، حتى الان اذكره في دعائي، حتى الان لو رأيته والله لقبلته يده.
وصدق الله عز وجل يقول ان حماوته ونكته ما قدمه واثره.
نعم.
هو ده الاثر. نعم.
فده المعلم المبدع، ده المعلم الذكي، ان يترك اثر في نفوس ابنائه. فبما انك صاحب المقام الكبير في العلم ووهبك الله عز وجل هذه المنزله، فانت على كتفك وعلى قلبك حمل كبير.
صحيح.
حملك الله هذه الامانه.
نعم.
امانه الرساله التي تؤصلها وتوصلها لابنائنا.
ويمكن بمناسبه امانه الرساله دي اتذكر كان عباره قالها الدكتور محمد محسن ربنا يحفظه في اللقاء الماضي، قال كده: المعلم هو ما هو الا رسول.
نعم.
رسول يبلغ رساله. نعم.
نعم.
اذا رساله لولي الامر، رساله للمعلم، رساله للحبيب الطالب.
نعم. الطالب.
نعم.
ايها الطالب، يعني المستقبل امامك مفتوح وكبير جدا في شتى المجالات وفي شتى الابداعات، ان تبدع وتفكر.
نعم.
المؤسسة التعليمية تسخر لك هذا.
نعم.
البيت، كل قطرة عرق من أبيك وأمك استثمرها في مستقبلك. فهذا العلم أمانة ومستقبلك أمانة، ستسأل عنه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنها أربعة: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به. فأنت معك علم والطرق أمامك مفتوحة. وهذا عام دراسي جديد، عليك بالإبداع. اترك الخمول واترك الكسل وابدأ من جديد، واخطو يعني خطوات المستقبل المبدع الباهر.
جميل جميل، رائع. لابد فوق نافع الله من كده. طب رسالة أخيرة من محمد وعزب التوعى من حسين، أوجه رسالة لولي الأمر. في بعض أولي الأمور، وده أمر مشاهد في هذا الزمان، يقول لي امر يقول لك احنا شفنا كتير متعلمين ما خدوش حاجه، وفي الاخر اشتغل شغلان غير اصلا تخصصه، غير الكليه اللي خرج منها. ممكن يشتغل مثلا، متخرج من تجاره المفروض يشتغل محاسب، يشتغل في شغلانه ثانيه، وبالتالي التعليم ما بقاش يجيب همه دلوقتي. في بعض اولياء الامور ماشيين بالمبدا ده، ويقولوا انا اعلمه مهنه وهو صغير احسن يجيب منها فلوس، بدل ما يفضل يضيع سنوات كتير في عمره، حوالي 12 سنه ولا 11 سنه، وفي الاخر هيشتغل شغلانه ثانيه غير المجال اللي هو اتخرج منه. نقول لهم ايه يا استاذ محمد؟
يعني هو طبعا مهاره القدره على الكسب دي مهاره جيده جدا. يعني مش معنى ان انا بائس من مستقبل الاولاد فاقول لا انا اعلمك من دلوقتي حرفه او مهنه اتعلم منها. لا مانع تماما ان هو يركز في الجانب المدرسي ونعلمه حاجه في الاجازه.
تمام.
المهنه دي في حد ذاتها هتخليه يعرف يعني ايه زي ما بيقول كده بالبلدي يعرف يعني ايه قرش.
نعم.
يعرف يعني ايه يحافظ على مصروفه.
تمام.
لكن انا طبعا مش مع مبدا خالص فكره ان طالما انت هتشتغل بوظيفه غير دي فبلاها تعليم احسن. عمر ما كان التعليم يعني حاجه كده ثانويه. التعليم هو زينه للعقل، التعليم هو تحس نور في الوجه، حكمه في العقل. فلا بد من التعليم. وانا برضو مش مع، انا اسف يعني، فكره ان التعليم وحش والمناهج وحشه. المناهج هي محتاجه بس
تعليم.
مدخل انت محتاج تعرف ازاي تتعامل معاها، انت كولي امر، كطالب، كمدرس، انت محتاج بس تعرف ازاي الكتالوج ازاي تتعامل معاها. لكن المناهج مش وحشه،
محتاجة تطوير. وتطوير برضو بنأكد الجزئية اللي قلناها في الحلقة الماضية مش هتيجي من يوم وليلة.
بالظبط. سنة الحياة. فده طبيعي جدا، ده طبيعي جدا.
طبعا كتير من الأماكن شغالة على التطوير ويعني إدخال الأفكار والإبداع أصلا داخل المنظومة التعليمية.
صحيح.
فنفسنا بجد إن ده يوصل أصلا كمؤسسة تعليمية وتعمم على يعني كافة المجالات التعليمية كلها. طبعا ده هيهدف اصلا لطلبه مبدعين ذو افكار مبدعين.
نعم. طب استاذ محمد يعني ما شاء الله كمدرب ومعتمد، طبعا سمعنا رساله من استاذ حسين اللي معلم، حضرتك بقى كمعلم ومدرب ومعتمد ربنا يبارك فيكم وينفع بكم، توجه رساله يعني لنفسك استاذ محمد كمعلم ورساله للمعلمين تقول لهم ايه؟
يعني زي ما استاذ حسين تفضل هو وزي ما حضرتك تفضلت هو رسول. فخلي بالي قوي اني بلاش، انا اشتغلت مدرس واشرف بهذه المهنه. فكنت بشوف بعض زملائي عندهم مبدا وحش جدا، اللي هو المدرسه دي انا باخد فيها راتب قليل فاعمل ايه؟ على قد فلوسه. ده مبدا غلط.
والدروس خصوصيه.
فاقعد في الوقت ده اقضيها في الفصل. لو انت حاسس ان ده او المدرسه مش مريحه بالنسبه لك فالمدارس كتيره جدا، لكن ما تخشش فصل ابدا وانت داخل بضغوط خارجيه وانت مش طايق الاولاد وانت عندك يعني هتسبب للاولاد مشاكل هم في غنى عنها. فرجاء يعني اشتغل بروح، بنفس طيبه، بعظمه الرساله اللي انت بتحملها.
صحيح.
ولقيت ان المكان ضاغط عليك نفسيا يعني
حتى وان كان العائد المادي بسيط ولكن نقول له احتسب الاجر عند الله.
طبعا طبعا
ان هو بيقوم مقام النبي عليه الصلاه والسلام. هو لو بس فكر في كده الجزئيه دي ان هو رسول يقوم مقام النبي في تبليغ الرساله.
كاد المعلم ان يكون رسولا.
بالظبط. انا احد يعني حماية ربنا يكرمه بيقول انا عايز اقابل ربنا بالفتره اللي اشتغلتها مدرس. يعني هو حاسس ان هو بذل جهد كبير جدا في تعليم الاولاد بالشكل ده فهو عايز يقابل. ففكره احتساب الاجر دي نقطه مريحه نفسيه جدا. يعني نقطه ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. ففكره ان عارف ان عملت اللي عليا حتى لو كان الاجر ضعيف بس ان شاء الله في اجر.
اضيف حاجه بس صغيره
سريع.
يعني اذا وهب الله عز وجل لرب الاسره ولد واثنين وثلاثه فكيف بالمعلم ان يهبه الله عز وجل مدرسه كامله في ميزان الحسنات الى يوم القيامه.
جميل. ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الهدى من استهدى ادلاؤه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداؤه ففوز بعلم تعش حيا به ابدا الناس موتى واهل العلم احياء. ده هم الوقت انتهى بسرعه ولا املك في نهايه هذا اللقاء ان اتقدم بخالص الشكر لاستاذنا حبيبي الغالي استاذ محمد سيف الدين. شكرا استاذ محمد. ربنا يبارك فيكم وينفع بكم. والاخي وحبيبي الغالي المتميز المميز باسلوبه وسمته الاستاذ حسين محمد. شكرا استاذ حسين. ربنا يرضى عنكم وينفع بكم البلاد والعباد. اللهم امين. والشكر موصول لجميع العاملين في قناه الرحمه الفضائيه واليكم ايضا ايها المشاهدون الكرام. دمتم في امان ورعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
درس الغمالي ده واحنا لها بالهمة والإصرار والأمل.